تفضل يا شيخ. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. ذكرنا في الدرس الماضي ما يتعلق بمهمات الضوابط والقواعد في باب الحدود، ونواصل الآن فيما يتعلق بالحديث عن كتاب أو باب الأطعمة. حرمات بعض الميتات، تحويل، ذكرنا هذا في باب الطهارة، تحويل النجاسات التي تكون في المجاري إلى مياه، أحيانا تكون صالحة للشرب وأحيانا تكون صالحة للزراعة. ذكرنا هناك ما يتعلق بالمياه والنجاسات بأن العبرة هي بوجود أحد أوصاف النجاسة الثلاثة، فإذا وجدت فهو حتى وإن كانت معالجة، هي تعالج ويزال منها بعض المؤثرات الصحية، لكن تبقى الرائحة، تبقى رائحة النجاسة، وهذا درجة من درجات التنقية. في درجة عليا وهي أن ينقى تنقية تامة، ورأيت بعض المختصين في بعض المقاطع وهو يشرب منها مياه المجاري التي تمت من معالجته، وهذا صاحب الاختصاص. طبعا الراجح عليه قرار المجامع الفقهية وأكثر علمائنا بأنها تستحيل، سمى قاعدة الاستحالة، تتحول بالاستحالة أي بالتحول، يتحول الحكم بتحول الحال. هذا مضى الكلام عليه فيما يتعلق باعتبار النجاسة وأنه طاهر وأنه مطهر بهذا الشرط. فيبقى السؤال، هل كل عين محرمة أو نجاسة إذا تحولت إلى جنس آخر ارتفعت حرمتها ونجاستها؟ ذكرنا ما يتعلق بالنجاسة في الحكم. طيب المأكول لو أنه عولج حتى أخذ منه خصائص معينة فتغير تماما، تغير لم يعد فيه شحم الميتة أو لحم الميتة أو بعض الأجزاء التي تؤخذ منها من هذه الميتة، فما حكمها؟ مثل الجيلاتين يستخرج أحيانا من بعض الجلود، جلود البقر، قد تكون ميتة البقر، وهذا كثير الحقيقة في الجيلاتين، يعني الغالب أن تكون هذه المسالخ هي من المسالخ التي لا تعمل بحكم الشريعة. فالجلود لا تأخذ هذه الأحكام، تأتي الجلود من كل حدب وصوب، خلاف المسالخ تعطى شهادة التي في البلاد الغير إسلامية. الغالب أن هذه يعني على الأقل تكون تلتزم، لكن الجيلاتين يختلف. الجلد هو شكل اللحم وطعم اللحم، وزيد منه الشعر لحم، لكن يؤخذ الجيلاتين من الجيلاتين البقري من هذه الجلود ينزع، فلا يكون له خصائص اللحم ولا شكل اللحم ولا طعم اللحم ولا رائحة اللحم. يمر على أغشية مثل فلاتر ليست فلتر الماء، أقل منه، يمر على أغشية، يمر على معالجات تغير طعمه ولونه ورائحته وخصائصه أيضا. فنعم يجوز، نعم يجوز بالشروط، أنها ما يكون الماء الذي الموضع الذي أنت فيه ليس فيه رائحة ولا لون ولا طعم، ليس لكونها. حتى أحيانا في معالجات، نوع من المعالجات يسوونها المعالجات الطبيعية، يطلقون الماء في بعض الصحاري إذا كان الماء ليس كثيرا، وهو التراب يسوي على الحصى والتراب والماء والأحياء الدقيقة، حتى يطلقون فيها أحياء دقيقة، يتغير الماء بعد كيلوان 3 كيلو يتغير تماما، يحطون به رمل وطين وحجارة تمنع حركة الطين والرمل، ويصير يتنقل يمنه ويسره، يعني يجعل المجرى بطريقة. هذا نوع من التنقية الطبيعية يسمونه إذا كانت المصادر ليست كثيرة. في نوع إذا كان المجاري في المدن الكبرى يعني يتم هذا عن طريق معالجات بمعدات وآلات ضخمة. الشاهد أن هذا لا بأس به، يعني الطعم أو اللون أو الرائحة. فهذا فيه نزاع، والأقرب أنه لا فرق هنا بين أحكام الطهارة وبين أحكام الأطعمة، هذا الأقرب. وهذا رأي ابن تيمية رحمه الله في قاعدة الاستحالة أو التحول، يعني ما تستطيع أنت حتى من الناحية ما يسمى بالناحية الفيزيائية أن تفرق بين الماء، إذا لأن جلكم الله مكون النجاسة هو سائل، أليس كذلك؟ بل هو الأغلب السائل، لكنه يفلتر حتى تخرج النجاسة، تخرج التي أثرت في الطعم واللون والرائحة، ويصير لها عملية طرد، فلا ينتج بعد ذلك إلا الماء الخالي من هذه الخصائص. فإذا كانت العلة هي كونه ماء، هذا ماء الشرب يتفق على اعتبار نقاوة الماء وعلى اعتبار معالجة الماء من أي مؤثرات أو مضار. طبعا ترى لا يلجؤون هم إلى، يبقى كيميائيات، أشياء كيميائية أحيانا مكلف أنك تنزع هذه الكيميائيات، مكلف، لكن النجاسة انتهت، يبقى الضرر، هذا باب آخر، مثل أي شيء ضار يحرم، ليس لأنها أصل نجاسة. وكذلك أيضا ما يتعلق بالجلود هذه، بعضهم يقول ليس لا شيء فيها. ابن تيمية رحمه الله يرى بأن الحليب لا شيء فيه، حليب الميتة بل وعظام الميتة، فضلا عن قول جمهرة من أهل العلم بالشعر والأظفار والقرون، يقول كلها لا تلحقها الذكاة ولا يحس بها الحيوان، فهذه لا تحلها الذكاة، ما لا تحله الذكاة فهو على أصل الطهارة، يعني بمعنى أنك لو قطعته من البهيمة حل، أليس كذلك؟ فهو لا تحله الذكاة، فيكون حكمه في حال الحياة وحال الموت واحدا. وأما أهل الأحياء فيقولون بأن الشعرة هذه التي لا يحس بها الإنسان والحيوان هي تمر فيها دورة من الحياة، حتى يقولون أن الأصباغ التي على الشعر في اللحية الرأس وفي غيرها تؤثر على الجسم، لأن فيها حياة الشعرة، تمتص الشيء ثم يرجع مرة أخرى ويأخذ دورة معينة ويؤثر على الجلد بل حتى على الدم، ومثله العظام. فابن تيمية رحمه الله توسع في مسألة العظام، مسألة ما لا تحله الزكاة، بينما رأى كل هذه الأشياء بن سعد رحمه الله إلا العظام، وقال بأنها تؤلم ويحس بها الحيوان والإنسان إذا وقع عليها الضرب، فهي من جنس الشاهد من هذا هو ما يتعلق بمسألة اختلاف العين وانتقالها تماما من الخصائص الكثافة اللزوجة الطعم الرائحة اللون، فلا تقول هذا شحم، ولا تقول هذا لحم إن كان من اللحم، ولا تقول هذا جلد، الجلد إذا شويته شويت لحما، هذا إذا شويته لم تتظهر فيه رائحة اللحم. فعلى هذه القاعدة يكون جائزا، وهذا القول له قوة الحقيقة وأميل إليه، وإن كنت حكيت القاعدة بصيغة الاستفهام لأنها مسألة أيضا يحتفها شيء من الإشكال. القاعدة الضرورات ترفع حكم المحظورات، اخترت ترفع وليس تبيح، لأن بعض الضرورات توجب المحظورات، أليس كذلك؟ فنحن نريد أن نرفع حكم المحظور فقط، ثم يرجع الحكم إلى ما كان عليه قبل سبب الحظر الشرعي. فأحيانا تقول يجب، مو برخصة أنك تأكل من الميتة، يجب عليك أن تأكل من الميتة. بل قال بعض الفقهاء، وهذه من الشذوذات أو الغرائب، أنه يأكل من لحم نفسه ولا يأكل من لحم غيره الحي، طبعا ما يقتل إنسانا ليأكل، ولكن يأكل من لحم نفسه إذا خشي الهلكة وظن أنه ينجو بإذن الله عز وجل. إذا أكل من نفسه يقطع جزء من جسده ثم يأكل، نسأل الله عز وجل أن لا يرينا وإياكم مكروها. هذه قاعدة كلية الحقيقة وعظيمة ومن محاسن الشريعة، بل أنها تحول الأحكام الحقيقة، تحولها إلى الإباحة وإلى الحل. الضرورات قاعدة هي ما تضمنت الخوف من تلف نفس أو عضو أو عنة أو ضرر ظاهرين، الإعياء الناتج عن الجوع، ولا ما يخشى أنه يهلك الآن، لكن إعياء، وإذا وصل مرحلة إلى الإعياء، بل قبل الإعياء الحقيقة وصل الضعف والوهن إلى جسم الإنسان وأدى إلى إشكالات كثيرة يعرفها الأطباء، ومنها ضعف المناعة مثلا، سهولة إصابة الأمراض مع الهزال الشديد، حتى الهزال غير الشديد، لما تصل مثلا إلى هزال يدخل الجسم أحيانا في مرحلة الخطر. ونظير هذا الحقيقة، النظائر جميلة جدا، نظير هذا مثلا إباحة الفطر لمن في مساء الصوم، للحامل والمرضع والمريض الحقيقة تضعف مقاومته وتضعف أسباب شفاء جرحه أو الشفاء من مرضه إذا نقصت العناصر الغذائية في جسده، فهذا أبيح به محرم. هو تستطيع أن تقيس، بعض الناس لا يخشى الهلكة أو يتلف العضو تماما فيبيح به المحظور. ولو بشك، القطع ظاهر اللي يعطيك 100%، غلبة الظن الظاهرة بينة يعطيك نسب عالية، غلبة الظن ضعيفة ما فوق المنتصف، الشك هو النصف، تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، هذا يبيح المحظور، يبيحه، لأنك الحقيقة في مرحلة في مرحلة وهي رخصة أقرب إلى الرخصة الحقيقة منها إلى العزيمة أحيانا، لأن مع الشك في الغالب أن الحاجة تكون أقل شوي من حالة القطع، فلا تجعل المسألة عرضة للخطر. لكن لو كان دون الشك، ما هو اللي دون الشك عند الأصولية والمناطقة؟ الوهم. الوهم خلاص لا تفتح الباب للأوهام. أنا ما عندي وهم، سألت الطبيب قال ترى محتمل ضرر ومحتمل ما في ضرر، قال وش النسبة؟ قال 50-50. فيباح لك أن تأكل مما حرم الله عز وجل إذا خشيت هذه الخشية، لأن وجود هذا الشك الحقيقة وصعوبة التقدير في هذه المسألة تبيح، وهي مسألة طبعا نادرة وقليلة بحمد الله عز وجل لكنها موجودة. يعني في نزاع، الأقرب أنه يأخذ بقدر الحاجة وليس بقدر دفع الضرورة الشديدة بالضبط اللي ذكرناه، هو يحتاج إلى قدر من الشبع حتى يقاوم وينشط، بينما كثير من الفقهاء يقول بقدر ما يرفع الإعياء الشديد قد يؤدي إلى إغماء أو يؤدي إلى هلكة، هذا غير صحيح. هذا قد يكفيه أنه يأكل تمرة في اليوم وتمرتين أو ثلاث وجبات مع الماء، هذه تحفظه يعني لن يموت، لكن حالة وهن وإعياء ونقص شديد في التغذية وهذا ضرر ما كان الناس يعرفونه في السابق. في القديم ما كان يعرف من هذه الحالة وخطر مثل هذه الحالة، فليس معناه أنه يأكل خلاص، لا يأكل إلى حد الترف هذا واضح، لكن يأكل مثلا يكفيه، كما الآن يتوجهون الأطباء يقولون معدل أكل الناس يكفيه للتغذية ربعه، كل ربع هذا يغذي الآن ويعيد القوة واستعداد الجسم، يكفيك الربع. إذا كان الإنسان يأكل مثلا ما يعادل 400 جرام مثلا 500 جرام حتى يشبع إذا كان من المعتدلين، فهو يكفي مثلا 200 جرام أو نصف هذه الكمية حتى تكون حالها أقرب. والناس ترى يختلفون في الهضم، في الاستعداد، في الوظائف الأعضاء، في قدرتها على الامتصاص وفي التخلص وفي الاستفادة والانتفاع، هذا إن أمكن تقديره كان بمحل التقدير، وإلا جاز أن يعمل حتى بالشك لأنها عرضة، مثل شك الطبيب الآن في العمليات الجراحية يأتي ويغلب وهي شك وهو من باب الاحتياط، فتكون أقرب إلى الرخص، باب الشكوك أقرب إلى الرخص منها إلى العزائم، بخلاف القطعي والظاهر يكون أكثره من باب العزائم أن يأكل. إذا خافت على نفسها الحامل أفطرت وجوبا وخشيت من الضرر الظاهر، وكذلك إذا خشيت على جنينها أو على رضيعها. الضرورة تقدر بقدرها، وهذه إجابة للسؤال ذكر الشيخ، تقدر بقدرها لكن بالضابط الذي ذكرناه، ليس الإنقاذ من الموت، بل الضرورة قد تشمل ما هو أعلى من هذا أو أخف. من اضطر إلى مال غيره أكل منه وضمنه، هذا قول الجمهور، وذهب الحنابلة وجمع من أهل الحديث أنه لا يضمن. وفي حديث من أتى بستانا فلينادي ثلاثا فإن أجيب فليدخل وإن لم يجب فليطعم ولا يحمل منه شيئا، وحديث أيضا حلاب قطيع من أتى قطيعا أو ماشية فلينادي ثلاثا فإن أجيب وإلا احتلب وشرب ولم يحمل شيئا. الحقيقة الجمهور على أن الأصل حرمة الأموال وهذا الأقرب، وهذا الحديث كما كتب علماء في المقاصد مثل الإمام الشاطبي والعز بن عبد السلام وابن تيمية ما يسمى بسياقات الحال، هي معتبرة عند النظر في النص. يعني الغالب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجود الفقر الشديد، وصور الفقر الشديد والمسغبة والجوع الشديد معروفة في أحاديث كثيرة، هذا موجود إلى ما قبل 80 سنة تقريبا. الناس لا يجدون، حدثنا الواد، لا يجدون إلا وجبة واحدة وليست من أعلاها، وجبة واحدة مثل من الدخن أو من الذرة وليس من القمح أو الأرز، أو وجبة أيضا مقتصدة مختصرة. الإعياء يظهر على الناس في ذلك الوقت، إعياء الإجهاد، شحوب. فالأقرب أن مثل هذه النصوص لا تعارض الكليات القطعية في حرمة مال المسلم، لا تعارضها. ولهذا لو تأملت لوجدت أن النخيل أنواع ولا لا؟ النخيل أعداد، أو الثمار كلها الأشجار والنخيل وغيره. طيب في بستان ما في إلا شجرتين أو ثلاث، أنت بتأخذ شبع بتخلص نخلة كاملة. طيب هذه لمن؟ هذه لصاحبها. ما هو الضابط في هذا وما هي الحدود؟ هذا عنده ذرية واجد ولا أقل؟ كل حديث هذه ما تعرضت لها. ما تفترض أن البستان فيه آلاف النخيل وهذا غني وثري ويبيع ويتمول ويهدي؟ لم تكن هكذا حوائط الناس وبساتين. عندنا في قريتنا البساتين على بعضها 50 متر وبعضها 100 متر ومئة وعشرين متر. اللي يملك المئات 400 و500 و1000 هذا شيء كبير عنده. فالجمهور اعتبروا المقاصد الحقيقة في فهم هذه النصوص، مو المقاصد، اعتبروا السياقات أولا، السياق في النصوص، واعتبروا الكليات القطعية في حرمة مال المسلم. وغاية ما استدلوا به أنه قال يأكل ويحتلب ولم يذكر الضمان والإعادة. ثم نقول أيضا من باب الاستثناء، لو لم يقدر على الضمان والإعادة لا حرج عليه، يكون في سفر ومع رفقة، هذا من الأمور اليسيرة في الغالب. لكن الكل هنا هو أنه يأكل بقدر حاجته أولا ولا يحمل، الأمر الثاني أنه يضمن، وهذا القول أقوى وإن كان المسألة ترى أيضا متقاربة. كل ذبائح الكتابي حل للمسلم ما لم طبعا يعلم أنها ذبحت على غير الوجه الشرعي، وإن كان مثلا فيه قول مالك رحمه الله وأحد الروايتين عن أحمد أنه لا ينظر إلى مخالفات الكتابي، كل أعمال الكتابي صحيحة في الأصل. يعني لو ذبح غير الذبح الشرعي أو لم يسمي عليها الله عز وجل فحتى لو علمت، لكن الأقرب والله أعلم أنه لا يكون الكتابي أسعد بهذه الأحكام من المسلم، فإذا وجبت على المسلم وجبت من باب أولى على الكتاب. لكن الكتابي والمسلم المفرط يكون حاله مجهولا، والمجهول ينزل منزلة المعدوم. ولا يجب البحث حتى مع الشك على الصحيح. والأقرب أيضا وهذا ترى ضابط، أن ضابط أهل الكتاب هم هو مطلق الانتساب إلى أهل الكتاب، هذا ضابط أيضا. وذهب بعض العلماء منهم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله إلى أن أهل الكتاب في عهدنا ليسوا أهل الكتاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا بأنهم أصبحوا جزء منهم ملاحدة، أي لا يؤمن بالله عز وجل بتاتا، وجزء منهم لا دينيين يؤمن بالله ويعظم في نفسه التعظيم طبعا اللغوي، وربما كان له تأله وخشوع وتعظيم مثل بعض العلمانيين أو الليبراليين اللي عندهم هذا النوع من التدين، لكنهم يرون كل دين حق، كل طريقة يتعبد الإنسان بها حق. بس نعلم الناس دركات في النفاق ودركات في الزندقة وفي الكفر، ليسوا على وزان واحد. فهنا أحمد شاكر رحمه الله يقول بأن هؤلاء ليسوا هم أهل الكتاب الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب ما هو المناط يا أخوان؟ سؤال لكم، ما هو المناط؟ نبغى نبحث عن المناط. هو قال بأنهم غيروا دينهم، بدلوا، بعضهم يعني ألحد، وبعضهم تزندق، وبعضهم صار لا ديني. يقول أنت تعبد الله بطريقتك بعقلك إن شئت، وبعضهم كما قلنا ملاحدة لا يؤمن بوجود الرب مطلقا. هؤلاء ندرة، ترى الإلحاد نادر عندهم، الإلحاد ترى بالمعنى اللغوي المعروف عند الناس الشرعي، هذا كله إلحاد، كله إلحاد في آيات الله وفي دينه. لكن يسمون الملحد الذي يقول لا إله، لا يوجد رب، والمؤمن عندهم ما يؤمن بوجود الرب ويعظمه لكن لا يلتزم بالدين، هذا لا ديني عندهم. نعم يا شيخ، وش الضابط المناط؟ أحسنت، هذه من العلامات أو المؤشرات، يعني في كتاب الله أنهم قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وذكر بأنهم بدلوا الدين، بل يقول علماء المتخصصين في بحوث اللاهوت بأنهم هذا ما في شيء من كلام الله عز وجل حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد فيه أناجيل جديدة ولا تحريف، استقرت وانتشرت عند الناس أناجيل محرفة. التحريف جاء في العهود السابقة اللي بدل به أهل الكتاب كتبهم. لا يمنع أن يوجد أثاره ويوجد كلمات، لكن يرون بأنها فيها تحريف كامل. إذن التحريف كامل، تبديل الشريعة كامل، عدم إقامة الحدود وهي موجودة في كتبهم كاملة، موجودة كونهم كفار موجود. طيب ألا الشرك موجود عندهم وليس كذلك؟ جعلوا الأقانيم الثلاثة وهذا شرك، فإذا صفات الكفر والشرك موجودة. فالأقرب بعد أن نقحنا المناط أنما تتعلق بماذا؟ بمطلق الانتساب. قال نسألهم ويقول أنت نصراني؟ قال نعم أبوي نصارى، وهو في هوية نصراني عند بعض الدول التي لا زالت تضع الديانة، وحتى اللي ما تضع الديانة هو يقول هو عن نفسه بأنه نصراني وعائلة نصرانية وينضم إلى النصارى وجملة المسيحيين وجملة أهل المسيح. فالأقرب أن هذا هو المناط. ترى هذا يا إخوان يختلف عن تحقيق المناط والتطبيق على المعين. ترى المعين يثبت أنه ارتد عن دينه، ما لنا دخل في هذا. وهذا الصحيح عند التاريخ الاجتماعي والتاريخ العقدي، واحد بيكتب تاريخ عقدي، يعني لو تسألني الآن قلت هذول كلهم لا دينيين، مو بالضرورة أنهم ملاحدة، لا دينيين. الدين غير لا يلزمك ولا يجبرك، وعيسى إنسان طيب وممتاز لكنه مو بالضرورة يكون نبي مثلا، مثل يقول بعض العرب، بعض القوميين العرب يحبون الرسول ويزعمون هذا، لكنك كان من النبلاء الذين كان لهم أثر ولهم دور ونعظم. وكل هؤلاء لا شك أنهم زنادقة. فإذا الأقرب في الضابط هنا هو مطلق الانتساب، وهذا كما ذكرت لا تحاكمني إلى الأفراد. وكذلك أيضا الذين في هذا المسلخ لا تقول لي ترى أكثر هذه البلدة لا دينيين وهؤلاء منهم، لا ما يلزم. لو لم يبقى منهم إلا واحد، ما دام ينتسب البلد إلى النصرانية وينتسب حكامها إلى النصرانية وينتسب أفرادها في الجملة إلى النصرانية فهم نصارى، وما جهل من ذبائحهم جاز أكله، وما جهل من مسالخهم جاز. بعضهم يقول بأن هذا الأصل يرتفع إذا كان المسلخ يقول طرائق الذبح عندنا بهذه الطريقة، فهذا يقول ناقل من الأصل، فإذا وجد هذا حكم ثاني. وهم طبعا لا يكتبون هذا المعلومين، يعني يعرفون الذبائح تذهب إلى بلاد المسلمين ويأكلها المسلمون ولا يضعون هذا في الغالب، وإنه يكون عندهم الصعق للتدويخ مع بقاء الحياة ثم تذبح وتنهر ويخرج دمها. وهذا استعصت الحقيقة، ولما كنا في بعض الزيارات يعني زيارات لبعض المراكز الإسلامية في دورات، كان هذا مستقر عندهم استقرار كبير جدا ومعظم عندهم إلى حد يشكون في دين الشخص إذا أفتى بهذا، عندهم شدة غريبة جدا في هذه العملية جدا. ولاحظت هذا لما نلقيت الدورة، ما توقعت العاصفة العظيمة التي يعني شنوها على من يقول بهذا الكلام. قاعدة: ما أنهر الدم فهو زكاة صحيحة. أنهر من النهر، يعني جرى بكثرة، والأقرب في ضبطها أنها بحسب أهل الخبرة، فإذا صار فيه دفع للدم ظاهر حتى خرج شيء كثير منه فهي زكاة صحيحة. ضابط: إذا كانت المخالفة عند في التذكية تتعلق بالآلة أو الموضع ففيها الإثم والذبيحة حلال. يعني أحيانا يكون النهي، مثلا الفقهاء يقولون اللي هو اتفاق الفقهاء أن يقطع المريء والحلقوم والودجين، أربعة، وبعضهم يفصل، بعضهم يكتفي بالأوداج فقط، وهذا الأقرب منه يحصل به الإنهار الوارد في هذا الضابط، وهذا أعدل وأقرب الأقوال. قضية الحلقوم والمريء هذا يخفف على الذبيحة، فإذا النهي حتى لا يؤدي الأمر إلى تأخير موت الذبيحة فيزداد ألمها ومعاناتها. ومثلها مثلا الذبح بالظفر، على خلاف بعض الظفر هذا، وأنا أستغرب كيف الظفر يذبح، كان يذبح به الحبشة، كان الطيور الصغيرة والأشياء الأحياء الصغيرة جدا مثل بعض القوارض المباحة، لا أدري، بس ما أتصور الظفر مهما كان إنه قد يكون ظفر حيوانات ويعول بطريقة حتى يكون حادا، حتى أنه قال فإنها مدى الحبشة، بينما كثير من الشراح قال لا هي أظفارهم نفسها، لكن مدية يا أخي كيف تكون مدية في ظفر؟ لا أدري. فإذا كانت مدية فهي مثل العظام، تستخدم أيضا أحيانا، والسن اللي هو ناب الفيل يكون فيه نوع من الحدة، فقد يستخدم في القطع أحيانا، لا أدري. المقصود مثل أيضا يعني التعليل بأنها طعام إخواننا من الجن الذي هو العظم، ليس كذلك؟ هذا أنت أضررت بالجن فقط أو آذيتهم فيحرم عليك هذا، لكن ذبيحتك صحيحة ما دام قد أنهر فيها الدم، وهذا الأقرب في هذا الضابط، وهو أن المخالفة إذا كانت المخالفة في الذبح تتعلق بالآلة أو بالموضع ففيها الإثم والذبيحة حلال ما دام الدم قد أنهر. طبعا احنا ذكرنا الضابط قبل فلا نحتاج إلى تكراره هنا، اللي هو انهار الدم. جاء في الحديث: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. بعضهم قال تحرم الذبيحة لأن الاستثناء عائد إلى فكل، والأقرب أنه عائد بالنظر إلى قواعد الشريعة وضوابطها العامة واعتبار المعاني والعلل أنه عائد إلى قوله ما أنهر الدم، كان يقول ما أنهر الدم فكل، وقد ورد بهذه الصيغة ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر. ومما يتخرج على القاعدة المغصوب، السكين المغصوبة نفس الحكم، ما حرمت الذبيحة على القول الراجح، وإن كان بعضهم يرى أنها تحرم، واختار ابن تيمية رحمه الله وغيره إلى أنها لا تحرم، لأن النهي، لأن المسألة ليست من توارد النهي في الموضع، وإنما من توارد المطلق والمقيد. يعني مثلا ينهى عن يوم العيد، هذا نهى عن يوم العيد فيبطل الصيام، لكن الصلاة في الدار المغصوبة ليس المنهي عن الصلاة بالنص، إنما أنت منهي عن العمل فيها واستباحتها والدخول والحركة، فجاءت الصلاة من ضمن هذه الحركة، وجاءت السكين المغصوبة من ضمن الحركة المحرمة عليك في استخدام حقوق الناس. فأيضا تتخرج على هذا المعنى فتكون الذبيحة حلال، ويأثم بهذا الاستعمال، ومثل الثوب المغصوب في الصلاة. وش اللي بقي؟ نعم، قلنا قطع الودجين والحلقوم والمريء، يحصل انهار بالودج الواحد يكفي، الانهار الشديد والدم، لكن أكمل وأتم وأريح للذبيحة أن تقطع الودجين كلاهما حتى تأتي جميع الدماء التي في العروق فيسرع هذا بموتها، فيكون المقصود الشرعي مثل السكين غير الحادة. الحنابل يرون الكراهة لكن فيها أذية، فالذبيحة حين أنهر الدم بالسكين الكالة أي غير الحادة الذبيحة الصحيحة، والإثم يبقى على تعذيب الحيوان. قاعدة: إذا اشتبه سبب التذكية الشرعي بسبب آخر في موت الذبيحة فهي حرام. طبعا لما ثبت في الحديث، وهو طبعا تبني عليها غير ما ثبت في الحديث أيضا، فإذا وجدته غريقا في الماء أي الصيد فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. الحديث فيه مناط يا أخوان، نقدر نعدي بعض المسائل عليها أو نستثني بعض المسائل حتى وإن غرق، يعني حتى وإن غرق يكون مباح. فيه مناط شيخ، جميل، هذا صحيح. لا، وفي أيضا مثلا يعني مثال آخر، أنه لو قتل ثم سقط ثم وجده قد غرق، ما بينه وبين إلا ثواني، الحيوان ما يغرق في ثواني أو خمس ثواني ولا حتى عشر ثواني، فجاء وجد أنه قد غطس في الماء والإصابة بليغة، فواضح هنا أن سبب الموت هو المعراض أو عفوا السهم أو الرصاصة وليس هو الغرق. وهذا الحقيقة يبين أن أحكام الصيد تراها استثنائية، أليس كذلك؟ الأصل هو التذكية، لكن لما احتجنا إليه صار فيه نوع من التقييد، بل الفقهاء عدوه إلى، مو بالفقهاء في الحديث، عدوه إلى الحيوانات التي لا تعد صيدا، التي الأوابد، إن لهذه الحيوانات لأوابد، فإذا وجدتم شيئا منها فافعلوا به هكذا، وكان قد ضربه حتى أصابه فسقط، أصابه في ظهره قريبا من الورك، فليس التذكية الشرعية. وهذا الصحيح ما دام العلة هنا هي الحاجة، فإذا وجدت الحاجة عدي الحكم إلى غيرها، وإذا انتفت فإن الحكم ينتفي معها. ضابط قاعدة: ضابط الكلب المعلم هو ما يقرره أهل الخبرة، ولهذا تجد المصنف رحمه الله قال: إذا استرسل يسترسل، وإذا زجر ينزجر، وإذا صاد لم يأكل، وقيل إن هذا ينبغي أن يكون ثلاث مرات، ترسل ثلاث مرات، كل مرة يسترسل وينزجر، وكل مرة يأتي بالصيد ولا يأكل. هذا كل الحقيقة إذا حللته وجدت أن الفقهاء يستخدمون أدوات أهل الخبرة، هذه أدواتهم، إذن القاعدة هو الرجوع إلى أهل الخبرة، وأهل الخبرة قد يختلفون في 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 أنواع وفي أحوال، فالشاهد أن هذا يرجع إليهم. فإذا درب ثم جرب قالوا بهذه التجارب بهذه الأغلبية، حتى لو أكل مرة لا يضير، وحتى لو استرسل مرة لا يضير، أو لم يسترسل عفوا، أو زجر ثم لم يزدجر، قد تكون أحوال عارضة، شيء من الجوع الشديد. قاعدة متروك التسمية لعارض أهلية حلال، هذا ضابط لأنه في عارض الإكراه، إذا قال لا تسمي ولم يسمي في عارض الإكراه، في عارض النسيان، في عارض الجهل، في عارض الصغر، عدم التكليف. وهذا قول جمهور أهل العلم خلافا لبعضهم، واختاره ابن تيمية واشتهرت في فتاوى شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله، لكن الأقرب هو قول الجمهور أن هذه العوارض مؤثرة في الحكم، رغم أن قول جمهرة من العلماء أيضا أن التسمية برمتها مستحبة سنة. وأما الاستدلال بالآية كيف تجيب عليه؟ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. العمد هذا صحيح، نعم بالاستثناء، لكن السياق فيه شيء يدل على فهم النص. نعم أحسنت، هذا أهل لغير الله عز وجل، ذبح لم يذبح لله عز وجل، هذا السياق العام للآيات، لم يذكر فيه اسم الله عز وجل ليس فقط مجرد ترك الذكر، وإنما المعروف عندهم كان أن يهل به لغير الله عز وجل. وإن كان قول مالك وقول أحمد يقول لو ذبحه باسم المسيح وذبحه باسم معبوداتهم وذبحه باسم غير الله عز وجل صح على الرواية الثانية، لكن قلنا هذا القول ضعيف. التطبيقات ذكرنا الجهل، النسيان، الإكراه، الصغر، هذه أهم الضوابط في باب الأطعمة. إذا كان هناك مداخلات أو كنا بنأخذ الباب اللي بعده، لكن صار باب الأطعمة طويل جدا الحقيقة، فيه ضوابط كثيرة، لكن إن شاء الله بقية الأبواب ستكون أقل بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وإياكم الحدود قد تربع قواعد شحنا وقفنا عليه أحد ينتهي من هذا الشيء. هذا آخر كتاب.